إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن السعيد لمن جنب الفتن. أيها الإخوة المسلمون، هذا جبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، يعني ويمين الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. وقد سبق أيها الإخوة الكلام كثيرا عن فتنة الشبهات، ولعلنا في هاتين الخطبتين إن شاء الله نتكلم عن أعظم فتنتين من فتن الشهوات، وهما فتنة النساء وفتنة المردان. قال الله عز وجل مبينا خطورة فتنة النساء، قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبدأ الله عز وجل بذكر النساء قبل البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وهذا جاء صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لقد نهى الله عز وجل عن مجرد قربان الزنا، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلامة السدي رحمه الله: النهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها. خصوصا هذا الأمر يعني فتنة النساء الذي في كثير من الناس أقوى داع إليه. لقد جعل الله عز وجل عقوبة الزنا عقوبة شديدة، بل إن فاعل ذلك يعاقب في الدنيا ويعاقب في القبر ويعاقب عند لقاء الله عز وجل. أما في الدنيا فقد أخرج الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وصحيح الجامع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. فقال الله جل وعلا مبينا حد الزنا والذي نشرك بذكره على منابرنا وفي مساجدنا وفي بيوتاتنا وأمام المسلمين والكفار وأمام كل أحد، لا كما فعل أهل الضلال حينما عرضت عليهم حدود الله كحد السرقة فقال: لا 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 لا، ليس حد السرقة من شريعة الله وإنما هو حكم فقهي، وكأن الشريعة لم تبنى على الفقه، فتبا لمن قال هذا وهلاكا له والعياذ بالله تعالى. قال الله جل وعلا مبينا حد الزاني البكر يعني الذي لم يتزوج، قال سبحانه في أول سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا في الزاني الفكر. أما المحصن يعني الذي تزوج قبل ذلك ووقع في الزنا وإن كان مطلقا امرأته، فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريم عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ولكن اعلموا يا عباد الله أن إقامة الحدود إنما هي حق لولي الأمر والحاكم وليس لأحد من آحاد الرعية، حتى ولو عطلها الوالي والحاكم والسلطان فليس لأي أحد أن يقيم الحدود إلا هم. ثانيا، عذاب الزاني في القبر. الزاني والعياذ بالله، الزاني والزانية يوضعون في تنور يعني في فرن من نار أسفله واسع وأعلاه ضيق، وتأتيهم النار من تحتهم وهم يصرخون ويتضعضعون. فعند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا: فأتينا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه يعني نظرنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. أما عقوبة الزاني في الآخرة فبئس العقوبة هي. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أثاما واد في جهنم. وقال عكرمة أودية في جهنم يعذب فيها السناء. وقال قتادة نكالا كنا نحدث أنه واد في جهنم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الزاني يرفع عنه كمال الإيمان يرفع عنه كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا لا سيما بحليلة جارك من أعظم الذنوب بعد الشرك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا أن تجعل لله شريكا هذا هو أعظم الذنب عند الله. ومن هذا الشريك يا عباد الله هذه الآلات الخبيثة التي انتشرت بين الناس هذه الخمسة وخميسة بهذه الصور الكثيرة والتي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين عنهم أو تجلب لهم خيرا أو تدفع عنهم شرا وضرا. إذا علق الإنسان هذه الأشياء معتقدا أنها تدفع عنه العين أو تدفع عنه الحسد أو تدفع عنه أي شر أو تجلب له أي خير أي خير فقد أشرك بالله جل وعلا شركا أكبر في ربوبيته. لأن النافع الضار الخالق الرازق هو الله جل وعلا فلا يصح هذا أبدا يا عباد الله. والواجب التناصح في هذه الأمور التي تذهب الإيمان والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وعند أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني يعني كبير في السن زنا وملك كذاب وعائل يعني فقير عالة وعائل مستكبر. وإنما كان عذابهم شديدا لأن الأدوات الداعية لذلك والأسباب الداعية لذلك غير متوفرة ومع ذلك وقعوا في هذه المنكرات مما يدل على تشرب قلوبهم لها. أيها الإخوة المسلمون، فقد نهى الله عز وجل عن قربان الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقطع الإسلام الوسائل الموصلة إلى هذه الكبيرة العظيمة. ومن هذه الأسباب التي يجب على المرء أن يجتنبها حتى لا يقع فيها، بالنسبة للنساء، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر ولو إلى الكعبة بغير محرم، ولو إلى حج بيت الله الحرام على الصحيح، لا يجوز للمرأة أبدا أن تسافر من غير محرم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، يعني للجهاد، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها، قال: اخرج معها، يعني للحج، واترك الجهاد في سبيل الله. فوعسف على تلك الفتاوى المغرضة لهؤلاء الرويبضة الذين أفتوا النساء بالذهاب للانتخابات طارة، وبالذهاب للمظاهرات والميادين والاعتصامات تارة أخرى باسم الجهاد في سبيل الله. أيها السفهاء الجهلة، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي يسأله: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، أفأحج معها؟ قال: اترك الجهاد وحج مع امرأتك. هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب الزنا أيضا عباد الله الخلوة بالمرأة الأجنبية، يعني التي يجوز الزواج بها، وليس المراد بالأجنبية غير العربية، غير العربية. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر في الجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يجوز أبدا الخلوة بالمرأة ولو كنت تعلمها كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أسباب وقوع الفاحشة والزنا مصافحة المرأة الأجنبية، ففي مسند الرويان، ففي مسند الرويان وصححه الألباني بالصحيحة عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرا من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن الأسباب التي تجعل الشباب يعرض عما أحل الله وهو النكاح والزواج الشرعي إلى الزنا المغالاة في المهور. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والسبب الخامس من أسباب الوقوع في الزنا خضوع المرأة وترقيقها لصوتها في ميوعه. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلا تخضعن بالقول، قال السدي وغيره، يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ولهذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي دغل، وقلن قولا معروفا. قال ابن زيد: قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. السبب الثالث من أسباب وقوع الفاحشة والزنا عدم قرار المرأة في بيتها وخروجها متبرجة متزينة. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا يا عباد الله، فإن المرأة إذا سهى الإمام في الصلاة لا تقول سبحان الله وهي في المسجد وسط المصلين، وإنما تنبه بالتصفيق. ففي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام بالصف، فأخذ الناس بالتصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى ورآه حتى قام بالصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه حكم فقهي، وهو أن الإمام الراتب إذا جاء وكان غيره قد تقدم يجوز أن يرجع ويتقدم الإمام الراتب كما ذكر العلماء والفقهاء. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، يعني لا تصفق ببطن الكف حتى لا تحدث رنة ربما يفتن بها الرجال. سبحان الله، هذا هو حكم رسول الله. يا أيها السفهاء الأغبياء، يا أيها الرويبضة، يا من تفتون النساء بالخروج للمظاهرات وللدماء وللبلايا والمصائب حتى يكن في أحضان الرجال، وتحتجون بحديث رسول الله الذي هو منكم براء، إنما النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال في ماذا؟ في صلاتهم، في زكاتهم، في حجهم، في صومهم، لا في الجهاد. فإن النساء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد معه في وسط الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ليس للمرأة أن تمسك سيفا فتضرب كالرجال، هذا لا يناسب فطرتها ولا يناسب خلقتها. وهذا هو رسول الله يمنع المرأة أن تصفق ببطن كفيها ولا أن تقول سبحان الله لتنبه الإمام إذا سهى. فهل تخرج المرأة بعد ذلك وتفتى باسم الإسلام وباسم الجهاد في سبيل الله بالخروج إلى الميادين وإلى الساحات والاعتصامات والعصيان المدني؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السبب السابع امتناع بعض النساء من فرش أزواجهن. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني رفضت، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا يجوز للمرأة أبدا طالما أنها تقدر على ذلك وليس عندها عذر شرعي وهو الحيض أن تمتنع من نكاح زوجها، بل لو فعل ذلك فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بل إن المرأة يا عباد الله لو أرادت أن تصوم صياما نافلة لا يجوز لها أن تصوم صياما نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، فهل تفتى بعد ذلك أن تخرج الانتخابات وتكذب على زوجها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثامنا يا عباد الله، النظر إلى المرأة الأجنبية من أسباب الوقوع في الزنا وعدم حفظ الفرج. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان في طلب العلم، لا يجوز لها أن تنظر إليه أبدا. فالحكم عام ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلب العلم ولا غيره. فلا يباح للمرأة لا في شاشات ولا قنوات ولا في شوارع وطرقات أن تنظر إلى الرجال ولا أن ينظر الرجال إليها. وقال عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. فقال: اصرف بصرك. لو وقعت عينك على امرأة غفلة دون قصد وعن غير عمد فاصرف بصرك مباشرة. فكذلك ما تساهل فيه بعض الإخوة ممن عليهم سيما الاستقامة من فتح الشاشات والقنوات أمام النساء ليل نهار، وربما يكون زوجها دميم الخلقة وهي تنظر إلى من يقال لهم الشيوخ في الشاشات والقنوات، وربما يكون أحدهم جميل المنظر والهيئة فتزهد في زوجها. فضلا عن كون ذلك لا يجوز شرعا أصلا. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. المرأة مأمورة بغض البصر كما أن الرجل مأمور بذلك. كما قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر موجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. التاسع والأخير يا عباد الله، أو التاسع وليس الأخير، من أسباب الوقوع في الزنا الاختلاط بين الرجال والنساء. أخرج الإمام أبو داود وحسنه الألباني عن حمزة بن أسيد ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء أمام مسجده عليه السلام في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علا صوته للنساء: استأثرنا فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق يعني جوانب الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. الله أكبر، هذه العفة وذلك هو الشرف. وأخرج الإمام أبو داود وصححه الألباني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، يعني من باب النساء. عاشرا، من أسباب الوقوع في الزنا واستطالة الرجال عن النساء، وضع المرأة للعذر والطيب عند الخروج من البيت حتى يشم الرجال ريحها. أخرج أهل السنن عن ابن ماجه وحسنه الألباني عن غنيم بن قيس عن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطلت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية فهي زانية. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترك في هذا الحكم كل الرجال، ولو كان السائق، ولو كان الخادم، ولو كان الجار، ولو كان أقرب قريب من غير المحارم، لا يصح للمرأة أن تظهر عذرها أمام الأجانب عنها. الحادي عشر: وصف المرأة لزوجها. وصف المرأة لزوجها كأنه يراها. أخرج الإمام البخاري وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، يعني تصفها فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذه أحد عشرة، هذا أحد عشرة ثامن أسباب الوقوع في الزنا، وأخان الله وإياكم ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أما الفتنة الثانية أيها الإخوة من فتن الشهوات فهي فتنة الوقوع في فاحشة قوم لوط عليه السلام، وهو أن يعلو الرجل الرجل، أن يأتي الرجل الرجل. يقول عبد الملك بن مروان رحمه الله: لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه ما يعني ما صدقنا أن رجلا يعلو رجل، أو كما قال رحمه الله. يقول الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا. وقد جاء عن أقوال الصحابة، جاء في أقوال الصحابة والتابعين، بل جاء ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العقوبة العظيمة في كبيرة اللواط والعياذ بالله. أخرج أهل السنن عن النسائي وصححه الألباني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني السلاطين والأمراء هذا حده عندهم، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والصواب أن ذلك سواء كان بكرا أم محصنا فإنه يقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك، وقال جماعة من الصحابة والتابعين في كيفية قتله اتفقوا على قتله وتنازعوا كيف يقتل. قال جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: اللوطي يرجم بالحجارة حتى يموت، أحصن أو لم يحصن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن اللوطي ما حده، قال ينظر أعلى بناء في المدينة، ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى به منكسا. وذلك لأن فطرته انتكست والعياذ بالله، فلم يأتي ما أحله الله واجتنب ما فلم يأتي ما أحله الله، وإنما أتى ما حرمه الله، فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رجم لوطيا. هذه عقوبة وحد كبيرة فاحشة قوم لوط. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحصن فروجنا أجمعين. اللهم حصن فروجنا أجمعين، اللهم حصن فروجنا أجمعين. اللهم لا تجعلنا من العادين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم هدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا عدلي منصور لما تحبه وترضاه. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة ومن نصر دينك في كل مكان. اللهم رقق قلوب الأئمة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.